هذا رقم كم؟
عثمان بن عمر.
رقم
58 59
ثمانية.
عثمان بن عمر.
طيب عثمان بن عمر العبدي 58 أخبرنا من الذي ذئب.
نعم. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عثمان بن عمر.
عثمان بن عمر العبدي ثقة.
قال أخبرنا ابن أبي ذئب.
ابن أبي ذئب تقدم أكثر من مرة. ومحمد بن عبد الرحمن القرشي ثقة فقيه.
عن سعيد بن خالد ثقة. عن إسماعيل بن عبد الرحمن
كذلك.
عن عطاء بن يسار
كذلك.
عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وهم جلوس في مجلس لهم فقال ألا أخبركم بخير الناس؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال رجل أخذ برأس فرسه في سبيل الله حتى يموت أو يقتل، أفأخبركم بالذي يليه؟ قال قلنا نعم. قال رجل معتزل في شعب يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعتزل شرور الناس، أفأخبركم بشر الناس منزلا؟ قالوا نعم. قال الذي يسأل بالله ولا يعطي به.
نعم، هذا الحديث خرجه الإمام أحمد في مسنده، وإسناده كما ترون صحيح. وفيه من الفقه فضل الجهاد وإدمانه وملازمته، فإنه أفضل الناس رجل آخذ برأس فرسه في اتخاذ الأسباب في الجهاد كركوب الفرس والدرع والسلاح وإرسال العيون ونحو ذلك. فالتوكل لا ينافي أخذ السبب، التعلق بالسبب شرك، وترك السبب نقص في العقل كما قال العلماء. حتى يموت، ففيه فضل ركوب الفرس في الجهاد واحتياز أقوى الوسائل في العدو، فيه حث حينئذ على امتلاك الجيوش المسلمة في هذا العصر، الحث امتلاك أقوى أنواع الطائرات الحربية كما تفعل المملكة العربية السعودية من شراء، يعني عندها طاقم طيران لا مثله أو قليل مثله في العالم قوة، يعني يشترون أحدث الأشياء. ويدل قوله فرس، فالفرس فيه قوة الجري وفيه إلى آخره. وقال في حديث أن قوة الرمي، فإذا جمع هذا مع ذاك علم أن الجيش المسلمة ينبغي في هذا العصر أن تطور نفسها بأقوى الأسلحة الممكنة لدفع شر العدو ولإقامة الجهاد بشرائطه المعروفة حتى يقتل. يعني ما يجي فترة يقول خلاص إجازة من الجهاد، لا، يستمر كذا حتى يقتل. هذا أفضل الناس. نعم، تشوف في ناس إذا جئت تترجم هذا إلى طلب العلم، صحيح؟ لما قلنا أنه طلب العلم كما ذكر ابن القيم أو الفقه أفضل من مجالسة نشر العلم، أفضل من مجالسة الأعداء بالسيوف، أفضل من أنك تجاهد، أنك تطلب العلم وتنشره. لأن بالجهاد ما قام إلا بالعلم، والصلاة ما قامت إلا بالعلم، فحضورك حلقات العلم وتفقهك أفضل من الجهاد إذا نشرته وكان لك نية مخلصة في طلب العلم، لا رياء ولا سمعة، تعبدت الله بوجهه، لا تريد سيم سمعة أن يقال عنك فقيه أو إلى آخره، نعوذ بالله، تعبدا لله بطلب العلم حتى يقتل. كذلك نقول طالب العلم ينبغي أن لا تزال ملازم حلقات حتى تموت، أو يجعل الله لك سبيل يأمرك شيخك أن تدرس في مكان كذا ليراك أنك كفؤ فتعتزل حلقة للتدريس مثلا، هيك تجد فشل الطلبة يجلسون مع الأستاذ 4-3 سنين يقول خلاص، ويقعدوا بيوتهم مع النساء أو يكون من الذواقين يجلس عند شيخ 3 سنين ثم يروح شهرين عند فلان ثم علان. تجده الآن تجد ما عنده بنية علمية صحيحة لأنه ما واظب انتهى من الكتب، يتذوق كل شوي سنتين عند ذا سنة عند ذا وصار سيء الظن في الأول وصار ذواق صاحب هوى يكون. نعم، فالعلم يطلب منك يا طالب العلم المواظبة كالجهاد، يجاهد يجاهد أقامة أسباب وشراطه حتى يموت، ويطلب العلم طالب العلم حتى يموت وهو طالب علم. ولزم ابن القيم شيخه 20 سنة صار من أهل العلم، يقول لا في معلومات لا يزال الله حب هذا الشيخ ويجلس معه إلين 20 سنة حتى توفي شيخ الإسلام وهو يدرس عنده ويستفيد من وينها من العلم. قال قلنا نعم. قال رجل معتزل في شعب، في شعب يعني يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، على الأقل ما تيصل لكم الجهاد بشرائطه، كونوا مثل هذا لأنه أفضل الناس بعد هذا. وأظننا منكم وأرجو أن يكون منكم من هؤلاء، أرجو رجاء، صفوة الناس دائما هم اللي يجون حلقات، هم اللي يجون حلقات، يعني بمعاشرة للناس أبعد الناس عن الخير اللي ينفرون عن حلقات وينفرون، أقربهم من يواظب على حلقات ما دام أن نيته خصة والقرائن تدل على ذلك. طيب، قال رجل معتزل، فكن كذلك أنت في حيك، كن معتزل عن شرور الناس، لا تؤذي جار، توقف قدام بابه تحط مزابلك قدام بابه أو تخاصم قبيلة دون قبيلة أنها قبيلتك، اعتزل الشرور وصلي في حيك وآت الزكاة واعتزل شرور الناس وفتنهم، لا تثير على حاكم بلدك ولا تثير على عالم بلدك، واحسن الظن في أهل العلم واحسن الظن في الجيران ولا يسمع منك شر، تكون مثلها أفضل الناس مع ذاك المجاهد، ويا هناء توفرت له سبب جهاد لكن أنت ما توفرت لك، فكن على الأقل معتزل مثلها، ما ترى خارج إلا للصلاة، ترجع من الصلاة مشوار تروح تبر فيه رحمك أو تزور صديقك ترجع بيتك، معتزل شرور الناس. إذن يخرج من هذا الحديث الإخوان المسلمون، لأنه ما عزم الناس بشرور، لأن في حيهم يقلبون كل ما شافوا واحد تعرفوا عليه العشاء عندنا الليلة ويجمعون هذا في الاستراحة وهذا وهذا كلمة يلا، والمنكرات ساكتين نحن، والمناهج تغير وحنا ساكتين، إلى متى إلى متى إلى متى إلى آخره، يا تهيج. نعم، هذا ما اعتزل، والله ما اعتزل الناس بشر، نبغى الناس الشر. إيه، فالحمد لله أكثر شخص يعني مؤهل لهذا الحديث الشخص السلفي يتبع السلف، لأنه مأمور اللي يأذي جاره تلقاه يأذي جاره، مأمور بالإحسان لجاره الفقير يتيم في الحي عنده يعينه، ويعتزل الناس بشروره من غيبة الجيران ومن، وإذا في حافل الحلقة درس جاء حضره ورجع بيته واعتزل الناس، فهنيئا. أكثر الناس مصيب أو بعض طلبة العلم مصيب هذا الحديث ولا يشعر، هو من أهله لأن ما يسمع عنه شر ولا يشارك في شر ولا يؤذي أحد، فهنيئا. يؤدي فرائض الله، الزكاة، الصلاة. فأخبركم بشر الناس منزلة، نعم، الذي يسأل بالله ولا إيش ولا يعطي به، أسألك بالله يا فلان أن تعطيني كذا فلا يعطى مع قدرته على ذلك. لكن لا شك أنه يخرج من أحرج الناس، فإذا سأله مالا أو شيء وكان هذا مما لا يتيسر له أو سأله هجرا أو سأله شيء لا ينبغي، فإنه يخرج من ذلك بلا شك. نعم، الحديث الذي بعده آخر حديث ننطلق.
قال حدثنا هاشم،
تقدم هاشم وهو ثقة،
قال حدثنا شعبة،
هاشم بن القاسم الليثي أبو النضر، وقلنا أنه ثقة ثبت. نعم، وشعب بن الحجاج ثقة،
قال أخبر قال أخبرني جعفر بن إياس
كذلك ثقة قال
قال سمعت سعيد بن الجبير عن ابن عباس قال أهدت أم حفيد خالة ابن عباس لرسول الله صلى الله عليه وسلم سمنا وأقطا وأضبة فأكل من السمن ومن الأقط وترك الأضب تقذرا قال وأكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان حراما لم يؤكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذا إسناد صحيح وفيه من الفقه وفيه من الفقه جواز التنويع في السفرة الواحدة في الطعام، يعني انعزمت على الناس يقدمون لك نوع ونوع ونوع، لا بأس لا بأس، فإن هذا لا بأس به. فإن أهدت حفيدة خالة بن عباس رسول الله سمنا وأقطا وأضبا، نعم وأضبا، وما قال النبي حينئذ إني لا أكلهم جميعا في وقت واحد، نعم. فالمقصود أنه لا بأس، فأكل السمن ومن الإقط وترك الأضب تقدرا، فيه أن المسلم له أن يترك شيء من الأطعمة لا بطرا لكن تقدرا لأنه ما ناسب طبعه، مثل إنسان يعيش في بلد ساحلية مثل جدة أكثر أكله من الأسماك واللحم الرز ربما، فدعي إلى بلد في وسط نجد أو غيرها ممن أو غيرها، قدم له في الوليمة، قدم له حمار وحش وجراد مقلي أو مشوي، وقدم له فرس حصان وأضب ضبان، أي نعم، فله أن يعتذر ما في شيء، ويقول ترى هذه كلها من أرض قومي، ما لكن لا جراد ولا فرس ولا حمار وحش ولا جراد ولا أيضا لأنه وضع في الوسط مثلا ضبع ولا الضبع، فهذه كلها لم تكن بأرض قومي، لا، مع أن كل هذه جائزة، الضبع صيد والجراد كذلك وحل ثميتان الدم الحوت والجراد. فالنبي لما شاف الضب ما أكل منه، لكن دليل جواز معه أنه أكل في مائدته فدل على جواز أكله، نعم. وهذه كلمة خفية أضحكت بها الشيخنا بن باز، كنت في درس الفجر معه، نعم، وتكلم بكلمة خفية ثم ضحك، قلت له لما جاء وقت الأسئلة لأنه يذعن الطلبة وقت يسير الأسئلة ثم يكمل الشرح ويقرأ عليه، كان مسد أحمد وغيره، وكنا نحضر في الطائف عند الشيخ رحمة الله عليه وجعله في عليين المدة التي يسرها الله سبحانه. المقصود قلت له ألا يدل كون النبي ما يأكل الضب على أنه يستحب المؤمن ألا يأكل ما تعافه نفسه، لأن إذا أكل شيء تعافه نفسه هذا زيادة ما قلتها قدام الشيخ طبعا، ترتبك نفسه ويضعف العبادة والذكر، أو يستحب ألا يأكل. فتمتم الشيخ الكلام وضحك ولا أدري ما هو، واستحيت أن استفهم، هذا غلط طالب العلم، وأبهم علي الجواب واستغلق علي، ما عرفت، واستحيت أن أقول له ما فهمت منك يا شيخ أرجو توضيح، يعني كانت غلطة مني هذه. توفي الشيخ وما تيسر إلى أن كنت أدرس الطلبة هنا بعد وفاة الشيخ يمكن بحوالي 17 سنة، ودرس الطلبة مرت علينا فائدة من كلام السعدي وحضرتوها يوم كنا ندرس تفسير السعدي في هذا النص، أي نعم، وأظن حفظت بعضكم الفائدة وذكرت هذه القصة، ذكر السعدي ومنها يؤخذ يستحب أن لا يأكل الإنسان ما لا ينبغي أن يستقذره أو ما استقذره لا يأكله، نعم مرت معكم أظن حضروا معنا. فالمقصود أنه لا بأس بأكل الضب والضبع، كلاهما جاء فيه ما يدل على جواز أكله، وهذه كلها الأشياء تدل على أن الشريعة جاءت من الله حكيم عليم، فليس لك بالرأي أن تحرم شيء، تقول الجراد شكله مثل الحشرات ما أكله، لا يجوز لك هذا، أو تقول الضبع شكله يمثل الذئب ما أكله، كل اللي جاءت في الشريعة وأجازت أكله، فكل من هنيئا مريئا إذا استطعت ذلك ولا حرج عليك. ولذلك انتقد الغزالي مفكر بدعي معتزلي في هذا العصر لما قال أنا السائل الذي غمس فيه الذباب، نعم يعني لا أؤمن بهذا الحديث، هو البخاري، فقال لنا الذباب قدر كيف تغمسه؟ سبحان الله العظيم، هذا لو كان يؤمن بالغيب حق الإيمان ويؤمن بحديث الرسول كما كان الصحابة الكرام لاتبع الحديث، وما قال واستهزأ بالحديث فقال يغمسوها ليش ما يشوها وخلوها كباب أحسن، أعوذ بالله. فنسأل الله العافية، فعلى المسلم أن يكون هواه تبع لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، لا يجعل الشرع تبع لهواه، بل هواه تبع للشرع، لقوله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. أعطيكم بشرى، تمت موافقة وزارة الشؤون الإسلامية والحمد لله في هذه المنطقة، ونشكر قائدها ووزيرها دكتور عبد اللطيف آل الشيخ، الشيخ الدكتور عبد اللطيف، يعني على تنظيم لقاء أسبوعي في مسجد خديجة بغلف، في مسجد خديجة بغلف لقاء أسبوعي بعد المغرب يوم الأحد، سنجهد أن ننتهي من الفرقان، بقي فيه ورقات ننتهي منها في درس الفجر يوم السبت، ويبقى بدل الفرقان درس تحضرون في مسجد خديجة بغلب لتكملوا هذا الركب الطيب المبارك الذي تسيرون فيه من قراءة الكتب المسندة، فأضفنا مسند أو سنن الدارمي، وستقرأ يوم الأحد إن شاء الله في مسجد خديجة بغلف بعد صلاة المغرب، سيقرأ بعد صلاة المغرب بحول الله وقوته مع العقيدة الواسطية، فنبدأ بالعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ثم نقسم الدرس إلى قسمين، لأن عندنا وقت وفير إلى صلاة العشاء، نعم، ثم حينئذ نظرا لزحمة الوقت سننقل كتاب التوحيد إلى يوم الأربعاء، نطلب نقله من في نفس المسجد حق مسجد أحمد بن حنبل، لكن يوم الأربعاء نكتب في ذلك لجهة المختصة، ويبقى حينئذ يوم الأحد خاص بالعقيدة الواسطية وسنن الدارمي. أرجو من الجميع شراء على الأقل المتن، وهي أظن في كتاب واحد، أي نعم في كتاب واحد المتن، ونسأله أن يوفقكم لاحتواء هذه السنن وهضمها وفهمها وحفظها، لتكونوا أسعد الناس، أسعد الناس أكثرهم حملا للسند عن الرسول وهم أهل الحديث، فكلما أكثرت من السند والسماع عن النبي واتباعه يجعل الله لك فرقان وراحة في قلبك ورزق حسن، وكلما أعرضت عن شيء من دين الرسول واستثقلته جعل لك ضيقا مكانه وحيرة وسوء معاش وسوء منقلب، على قدر ذلك مما أمر به الرسول أو أخبر به. أسأله سبحانه أن يعين على رضوانه في شرح هذه الكتب ويجعل شرحها لها خالصة، كما من أخبار الخير والسعة إجابة إخوانكم بالطائف، وأرجو ألا تتخلفوا عن هذه الدروس سواء كانت في مكة في الطائف وأخبر بعض التجار في الحلقة أنه سيسخر باص، لكن ما شفنا الآن إلى الآن يعني عمل جاد، فقط كلام، نسأل الله أن يكون حق. من بشرى الخير استجابتنا لإخوانكم بالطائف، قالوا إن الدرس بالهدى يشق علينا، فنريد أن ينقل الدرس الذي بالهدى إلى الطائف، بدايتها أكبر مسجد في العالم، أظنه في العالم، مسجد الملك فهد بالطائف، سيكون لنا درس فيه. سيكون لنا درس فيه يوم الجمعة بعد صلاة المغرب، من كل يوم بدل درس الهدى درس الجمعة. يصادفنا 8 شهور 9 شهور شدة أو عدة أيام يكون فيها الوقت باردا، ورأيت مشقة على الطلبة، فطلبوا مني إخوانكم بالطائف أن ينقل الدرس داخل الطائف، فحولناه إلى جامع الفهد، وهو أول ما تدخل الطائف تشوف جامع كبير جدا. نعم، رحمة الله على الملك فهد، باسم الملك فهد، وكبير جدا، من أكبر مساجد العالم، لا أقول أكبر بعد الحرمين، لكن من أكبر مساجد العالم. وحينئذ إذا حركت مسيرك غدا أو إلى مسجد عائشة بعد العشاء كتاب التوحيد، أو بعد غد لتقرأ من جديد كتاب التوحيد، نقرأه من جديد في مسجد الملك فهد، لأن أهل الطائف ما سمعوا. وسألت بعض الطلبة هنا، قال ليس عندنا الآن أي درس بارز، فسيكون درسكم هذا إحياء المنطقة. سألت بعض كبار طلاب اللي درسوا عندي بالطائف، قال حاليا لا نجد أي درس واحد حتى في مدينة الطائف كلها نعم بارزا، فوجودكم إحياء للعلم في ذلك المنطقة، وإحياء لشعائر التوحيد. نعم، فنسأله أن يجعلنا وإياكم ممن إذا سمع القول يتبع أحسنه، فيكون غدا الدرس، اليوم الدرس عفوا بعد صلاة العشاء في مسجد عائشة مكة، وغدا الدرس بعد المغرب في الطائف. حرك دابتك هذه التي رزقك الله إياها، مثل صاحب الفرس هذا، يبارك الله لك فيها، أخذ فرسه يرايح يجاهد، وانت خذ سيارتك رزقك الله بالدروس، اطلع مرة طائف، اطلع مرة مكة، تتوفى وأنت طالب علم خير متوفى في ذل الجهل. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على ذلك. إذن اليوم نستعفيكم درس العصر، ومباشرة لقاءنا في مسجد عائشة، وتحركوا الوقت المقترح، تحركون درس عائشة في مكة بعد المغرب، تركبون مع بعض وتذهبون لدرس عائشة. نسأل الله أن يوفقكم، ودبروا أحد يقرأ اليوم لنا في مسجد عائشة، شوفوا قارئ، اكتبوا مجموعة واخبروني من يقرأ قبل أن يخرج، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. أي غير السعوديين بتصريح. طيب، والطائف خالص، إذن الطائف إلا يعني طبعا يطلع مكة، شوفوا كيف تأخذون التصريح، قولوا للجهة الأمنية هناك عندنا درس، شوف صرحوا لكم بالطريق، نعم عندنا درس، ونروح المحاضرة، شوفوا التصريح كيف تأخذونه. الثاني الطائف ما حد معه فوضى الطائف، لكن يطلع الإنسان للطائف نية طلب العلم، لا نية النزهة، أو حتى يكون من أجركم، الأجواء جيدة هناك وكذا، يخرج لكن يطلع بنية إيش؟ طلب العلم والتقرب إلى الله، والحمد لله رب العالمين.